الحمد لله مده على نعمه الباطنة والظاهرة جعل الدنيا مزرعة للآخرة واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الأولى والآخرة واشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة سلم تسليما كثيرا ما بعد فما زال الدرس مستمرا في القراءة من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا والسامعين: فليست من العبادات التي يفتقر فيها إلى شرع كالعتق والصدقة.
وين هذا؟
فإن قيل العقود تغير ما كان مشروعا لأن ملك البضع أو المال إذا كان ثابتا على حال فعقد عقدا أزاله عن تلك الحال فقد غير ما كان مشروعا بخلاف الأعيان التي لم تحرم فإنه لا تغير في إباحته.
صفحة كم؟ وين وقفت؟ 285. فإن قيل العقود تغير ما كان مشروعا،
تفضل. صلى الله عليك. فإن قيل العقود تغير ما كان مشروعا لأن ملك البضع أو المال إذا كان ثابتا على حال فعقد عقدا أزاله عن تلك الحال فقد غير ما كان مشروعا بخلاف الأعيان التي لم تحرم فإنه لا تغير في إباحتها. فيقال لا فرق بينهما، وذلك أن الأعيان إما أن تكون ملكا لشخص أو لا تكون، فإن كانت ملكا فانتقالها بالبيع أو غيره لا يغيرها وهو من باب العقود، وإن لم تكن ملكا فملكها بالاستيلاء ونحوه هو فعل من الأفعال مغير لحكمها بمنزلة العقود.
نعم. يقول رحمه الله تعالى جوابا على هذا الإيراد الذي أورد على ما ذكره، يقول: فإن قيل العقود تغير ما كان مشروعا لأن ملك البضع أو المال إذا كان ثابتا على حال فعقد عقدا أزاله عن تلك الحال فقد غير ما كان مشروعا بخلاف الأعيان التي لم تحرم فإنه لا تغير في إباحتها. يعني هذا الإيراد المقصود منه أن الشيء يكون مباحا فبالعقد يصبح واجبا إذا تغير حكمه إلى حكم آخر، فلذلك قال: فإن العقود تغير ما كان مشروعا، لكن الأعيان المباحة تبقى مباحة. فهذا الإيراد المقصود منه أن يكون هناك فرق بين ما كان مباحا ودل الدليل على إباحته وبين ما كان تحقق فيه ذلك بسبب الشرط أو بسبب العقد. ثم يبين شيخ الإسلام أنه لا فرق بينهما، فلذلك فيقال لا فرق بينهما، وذلك أن الأعيان إما أن تكون ملكا لشخص أو لا تكون. يعني هذه العين المباحة إما أن تكون لملك الشخص أو لا تكون، فإن كانت ملكا لشخص وانتقلت إلى غيره بموجب العقد أو الشرط فإن انتقالها إلى الشخص الآخر الذي تملكها ببيع أو هبة هذا لا يعتبر تغييرا لحكمها في الشرع، وإنما الشرع دل على ذلك أن ما كان ممنوعا على شخص بحكم أنه في ملك شخص آخر إذا اشتراه هذا الشخص تنتقل الملكية من الشخص الأول إلى الشخص الثاني فيكون تصرفه بعد العقد بناء على العقد، لكن قبل العقد لا يجوز له التصرف لأنه ملكا لغيره. فيقول أنه لا فرق بين الأعيان وبين ما يتعلق بالشروط من ناحية أن الأمر يرجع فيها إلى ما يتعلق بها من الناحية الشرعية، فقد تكون ممنوعة على شخص لكن يزول المنع بالشراء، يزول المنع بالشراء، فلا يعتبر هذا تغييرا لما كان مشروعا إلى صفة أخرى غير مشروعة، وإنما النظر فيها إلى دليل الشرع هو الذي نقلها من حال إلى حال، فلا يكون هناك فرق بين الأعيان وبين ما الترتب عليه بسبب العقود أو الشروط. قال: وذلك أن الأعيان إما أن تكون ملكا لشخص أو لا تكون، فإن كانت ملكا فانتقالها بالبيع أو غيره لا يغيرها، لا يغيرها. البيع جوز انتقالها من شخص إلى شخص، فالتصرف الذي كان جائزا للمالك أصبح جائزا للمشتري. يقول: وهو من باب العقود، وإن لم تكن ملكا يعني خاصا لشخص فملكها بالاستيلاء ونحوه هو فعل من الأفعال مغير لحكمها بمنزلة العقود. يقول: إذا لم تكن ملكا لشخص وإنما كانت مباحة، إباحة يعني عامة، فتملكها شخص أو استولى عليها، لأن المباح يكون لمن سبق إليه، بعدما ملكها هذا الشخص يصبح التصرف فيها هو بناء على أن الشارع أذن له في التملك، فطالما أنها انتقلت إلى ملكه فلا يتصرف فيها غيره إلا بإذنه. فإذا اشتراها ببيع أو آلت إليه بهبة يزول التصرف الممنوع ويحل محله التصرف الذي هو ناتج عن هذه العقود أو عن هذه الشروط. نعم،
أحسن الله عليكم. وأيضا فإنها قبل الزكاة محرمة، فالزكاة الواردة عليها بمنزلة العقد الوارد على المال.
نعم، العين المباحة للأكل كبهيمة الأنعام مثلا، متى يباح أكلها؟ بذكاتها، قبل الزكاة محرمة، لكن بعد الزكاة أصبحت مباحة، فورود الزكاة عليها بمنزلة ورود العقد على الأشياء التي كانت ممنوعة على العاقد قبل العقد وأصبحت مباحة له بعد ذلك. نعم،
فكما أن أفعالنا في الأعيان من الأخذ والزكاة الأصل فيها الحل، وإن غير
نعم تفضل،
وإن غير حكم العين فكذلك أفعالنا في الأملاك في العقود ونحوها الأصل فيها الحل، وإن غيرت حكم الملك له.
نعم، يقول: فكما أن أفعالنا في الأعيان من الأخذ والذكاة الأصل فيه الحل، وإن غير حكم العين، وإن كان الحل غير حكم العين، يقول: فكذلك أفعالنا في الأملاك، في الأملاك في العقود ونحوها الأصل فيها الحل، وإن غيرت حكم الملك له، يعني سواء بسواء، العين المباحة الذكاة تنقلها إلى معنى يختلف عما كانت عليه قبل، فكذلك الأملاك الممنوعة على شخص بسبب ملكية شخص آخر له تنتقل إلى هذا الشخص الجديد بالشراء وبالهبة ونحوها. نعم،
وسبب ذلك أن الأحكام الثابتة بأفعالنا كالملك الثابت بالبيع وملك البضع الثابت بالنكاح نحن أحدثنا أسباب تلك الأحكام، والشارع أثبت الحكم لثبوت سببه منا لم يثبته ابتداء، كما أثبت إيجاب الواجبات وتحريم المحرمات المبتدأة، فإذا كنا نحن المثبتين لذلك الحكم ولم يحرم الشارع علينا رفعه لم يحرم علينا رفعه، فمن اشترى عينا فالشارع أحلها له وحرمها على غيره لإثباته سبب ذلك وهو الملك التابع بالبيع، وما لم يحرم الشارع عليه رفع ذلك فله أن يرفع ما أثبته على أي وجه أحب ما لم يحرمه الشارع عليه، كمن أعطى رجلا مالا فالأصل ألا يحرم عليه التصرف فيه وإن كان مزيلا للملك الذي أثبته المعطى ما لم يمنع منه مانع. وهذا نكتة المسألة التي يتبين بها مأخذها، وهو
نعم هذه نكتة المسألة، أن هذا التغير الحاصل بالانتقال إلى ملك شخص آخر سببه إذن الشارع في ذلك، فالمنع السابق بسبب من التصرف هو بسبب أن هذه الأشياء ملك لشخص، فإذا انتقلت بما هو مأذون فيه شرعا ببيع أو هبة أو نحوها إلى شخص آخر فإن التصرف الممنوع يصبح غير ممنوع. نعم،
وهو أن الأحكام الجزئية من حل هذا المال لزيد وحرمته على عمرو لم يشرعها الشارع شرعا جزئيا وإنما شرعها شرعا كليا.
نعم، ولذلك يقول وهو أن الأحكام الجزئية من حل هذا المال لزيد وحرمته على عمرو لم يشرعها الشارع شرعا جزئيا وإنما شرعها شرعا كليا، يعني الشارع يعطي أحكام كلية لكن حل هذا المال المحرم على وجه يصبح حلال لزيد أو حلال لعمر، الشارع لم ينظر إلى هذه الجزية بهذا الاعتبار وإنما نظر إلى الحكم العام. أما كونه يحرم على زيد أو يحرم على عمر أو يحل لزيد أو يحل على عمر هذا يرجع فيه إلى التصرف، هذا يرجع فيه إلى التصرف، فالشارع أعطاك حكما عاما، بقي الانتقال هذا الأمر من شخص إلى شخص بعين هذا الشخص أو بعين هذه العين هذه يرجع فيها إلى الدليل الخاص بها. نعم، ولذلك قال وهذه نكتة المسألة التي يتبين بها مأخذها وهو أن الأحكام الجزئية من حل هذا المال لزيد وحرمته على عمرو لم يشرح الشرع شرعا جزئيا، لم يقل هذه حلال لزيد أو هذه حلال لعمر أو هذه حرام على زيد أو حرام على عمر، وإنما أعطى حكما عاما، فقد يدخل زيد بتصرف في هذه وقد يدخل عمر بناء على تصرف في هذه، أما الحكم العام فيكون باقيا يكون باقيا. نعم،
مثل قوله وأحل الله البيع وحرم الربا،
وأحل الله البيع وحرم الربا هذا حكم عام، وحل الله البيع وحرم الربا، لكن لزيد أو على زيد أو لعمر أو على عمر هذا يرجع إلى تصرف الأفراد بحسب الموافقة للشرع أو عدمها، لكن الشارع بيّن الحكم الكلي وحل الله البيع وحرم البيع وحرم الربا، فالبيع حلال والربا حرام، لكن الشخص بتصرفه المعاملة التي يقوم بها يناط الحكم بناء على تصرفه، هل تدخل فيما أبيح في الشرع أو فيما حرم في الشرع. نعم،
وقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم،
نعم وأحل لكم ما وراء ذلكم. نعم،
وقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهذا الحكم الكلي ثابت سواء وجد هذا البيع المعين أو لم يوجد، فإذا وجد بيع معين أثبت ملكا معينا فهذا المعين سببه فعل العبد.
نعم، يقول وهذا الحكم الكلي ثابت حل الله البيع وحرم الربا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يقول وهذا الحكم الكلي ثابت سواء وجد هذا البيع المعين أو لم يوجد، فإذا وجد بيع معين أثبت ملكا معينا، إذا اشترى زيد هذه السلعة أصبح إيش؟ ملكا معينا لزيد إذا وجدت الشروط والأسباب وانتفت الموانع، يقول فهذا المعين اللي هو الجزئي المخصص للعام أو المخرج لهذا الجزء من الكلية العام سببه فعل العبد، سببه فعل العبد تصرف العبد، فإذا رفعه العبد فإنما رفع ما أثبته هو بفعله هو بفعله. نعم،
فإذا رفعه العبد فإنما رفع ما أثبته هو بفعله لا ما أثبته الله من الحكم الكلي، إذ ما أثبته الله من الحكم الجزئي إنما هو تابع لفعل العبد سبب إنما تابع لفعل العبد سببه فقط لأن الشارع أثبته ابتداء.
أي نعم، ولذلك قال فإذا رفعه العبد فإنما رفع ما أثبته هو بفعله لا ما أثبته الله من الحكم الكلي، إذ ما أثبته الله من الحكم الجزئي إنما هو تابع لفعل العبد سببه فقط لأن الشارع أثبته ابتداء، تابع لفعل العبد يعني سببه، ويجوز أيضا تابع لفعل العبد سببه يعني تابع لكون العبد فعل سببه لأن العبد فعل سببه لأن الشارع أثبته ابتداء، لكن المعين والجزئي تركه لتصرف العبد. نعم،
وإنما توهم بعض الناس أن رفع الحقوق بالعقود والفسوخ مثل نسخ الأحكام وليس كذلك.
أي نعم، يقول وإنما توهم بعض الناس أن رفع الحقوق بالعقود والفسوخ مثل نسخ الأحكام، يعني هذه العين يملكها شخص، طيب بعد الشراء انتقلت إلى شخص آخر، هل تشبه بنسخ الأحكام؟ لا، لا تشبه بنسخ الأحكام، الأحكام ثابتة من كونها كلية، لكن بقي النظر إلى الجزئيات، هذا إلى تصرف الأفراد. الشارع أعطاك حكما كليا عاما، بقي الأحكام الجزئية يرجع فيها إلى تصرف الأفراد. نعم.
فإن الحكم المطلق لا يزيله إلا الذي أثبته وهو الشارع.
فإن الحكم المطلق لا يزيله إلا الذي أثبته وهو الشارع. الحكم الكلي والحكم العام والحكم المطلق هذا ثابت ما يتغير، لكن بقي الحكم الجزئي الذي يتغير، هذا يعود فيه إلى تصرف العبد، فلا يقال بأن هذه العقود مثل نسخ الأحكام. نعم.
وأما هذا المعين فإنما ثبت لأن العبد أدخله في المطلق، فإدخاله في المطلق إليه فكذلك إخراجه، إذ الشارع لم يحكم عليه في المعين بحكم أبدا، مثل أن يقول هذا الثوب بعه أو لا تبعه أو هبه أو لا تهبه، وإنما حكمه على المطلق الذي إذا أدخل فيه المعين على حكم المعين. فتدبر هذا وفرق بين تغيير الحكم المعين الخاص الذي أثبته العبد بإدخاله في المطلق، وبين تغيير الحكم العام الذي أثبته الشارع عند وجود سببه من
العام. نعم نعم، يقول وأما هذا المعين فإنما ثبت لأن العبد أدخله في المطلق، فإدخاله في المطلق إليه يعني إلى العبد، فكذلك إخراجه من الحكم المطلق، إذ الشارع لم يحكم عليه في المعين بحكمه ابتداء، مثل أن يقول هذا الثوب بعه أو لا تبعه، لكن الحكم العام الكلي أن الثوب مباح بيعه وشراؤه، لكن متى ينتقل إلى فلان بعينه؟ بتصرفه كحكم جزئي، فالذي يدخله في الحكم المطلق أو يخرجه منه هو إيش؟ هو تصرف العبد. قال فتدبر هذا وفرق بين تغيير الحكم المعين الخاص الذي أثبته العبد بإدخاله في المطلق، وبين تغيير الحكم العام الذي أثبته الشارع عند وجود سببه من العبد. يعني يقول فرق بين تغيير الحكم المعين الخاص الذي يعود إلى تصرف العبد، وبين الحكم الشرعي إذا كان هناك حكما عاما فورد في الشرع ما يخصه، فورد في الشرع ما يخص هذا العام، هذا النظر فيه إلى إيش؟ إلى حكم الشارع، إذا كان هناك حكم عام ثم الشارع خصص بعض أحكام هذا العام بأدلة خاصة فهذا النظر فيه إلى الشرع، لكن إذا كان تصرف العبد يرجع إلى الحكم المطلق، لكن عين هذا المبيع أو المشترى إخراجه من الحكم أو إدخاله فيه من الإطلاق العام إلى معين، هذا يعود إلى تصرف العبد. نعم.
وإذا ظهر أن العقود لا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع فإنما وجب الوفاء بها لإيجاب الشارع الوفاء بها مطلقا.
نعم، ولذلك يقول وإذا ظهر أن العقود لا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع، هو بناء على نقرر إيش؟ أن الأصل في العقود والشروط هو الحل، وأن لا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع. طيب هو قد يقول قائل طيب لماذا نوجب على الإنسان ما لم يكن واجبا؟ ها؟ الشارع ما حرم، وإذا ما حرم إيش؟ أذن وأصبح إيش؟ حلال، لكن بالعقد والشرط يصبح إيش؟ واجب. يقول فلماذا نقول بالوجوب؟ لأن الشارع أمر بالوفاء بالعقود والوفاء بالعهود، فالوجوب هنا مأخوذ من الحكم العام الشرعي الذي أوجب على الناس أن تفي بعهودها وبعقودها، فلذلك قال فإنما وجب الوفاء بها لإيجاب الشارع الوفاء بها مطلقاً. إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل، لأنه سيأتي معنا لو أن شخص اشترى عبدا والبائع اشترط أن يكون الولاء له يعني للبائع، هنا نقول وإن كانت العقود لا تمنع من ذلك، لكن هناك دليل خاص من الشرع يمنع من ذلك، وهو قول صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. إنما فإذا لم يرد دليل خاص فالإجاب النظر فيه إلى الحكم الكلي العام وهو الوفاء بالعقود والعهود، طالما أن الشارع لم يحرمها، وإذا لم يحرمها يكون قد أذن فيها وأصبحت حلالا، لكنها بالعقود والشروط تنتقل من الحل إلى الوجوب، من الحل إلى الوجوب. نعم.
إلا ما خصه الدليل على أن الوفاء بها من الواجبات التي اتفقت عليها الملل بل والعقلاء جميعهم، وقد أدخلها في الواجبات العقلية من قال بالوجوب العقلي، ففعلها ابتداء لا يحرم إلا بتحريم الشارع، والوفاء بها وجب لإيجاب الشارع إذن ولإيجاب العقل أيضا.
نعم. يقول وقد أدخلها في الواجبات العقلية من قال بالوجوب العقلي، ففعلها ابتداء لا يحرم إلا بتحريم الشارع، والوفاء بها وجب لإيجاب الشرع أو الشارع إذن ولإيجاب العقل أيضا، يعني طالما أن الشارع لم يحرمها وأذن فيها فإنها عند العقود كما ذكرت والشروط تنتقل الوجوب لوجوب الوفاء بذلك، فالوجوب يكون ثابت شرعا وثابت عقلا، فلا يقال بأن هذا الوجوب الشرعي أو العقلي غير الحكم، لا يقال غير الحكم الشرعي، وإنما يقال الحكم ينظر فيه إلى دلالة الشرع عليه، والشارع لما كانت العقود مباحة ومأذون فيها ولم تكن محرمة، فإذا اشترط الناس شروطا تدخل في هذه المعاني فإنه يجب الوفاء بها، فالوجوب يرجع فيه إلى أن الشارع هو الذي أوجب ذلك. نعم.
وأيضا فإن الأصل في العقود رضا المتعاقدين، وموجبها هو ما أوجبناه على أنفسهما بالتعاقد، أوجباه على أنفسهما بالتعاقد، لأن الله قال في كتابه العزيز إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
نعم. يقول وأيضا فإن الأصل في العقود رضا المتعاقدين، وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد، لأن الله قال في كتابه العزيز إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لابد في البيع والشراء وجود رضا الطرفين، فلا يصح العقد إلا برضا الطرفين، فإذا اشترط البائع والمشتري شروطا وهذه الشروط لم يرد في الشرع ما يحرمها وكانت عن تراض منهما، فإنه يصبح ذلك إيش؟ واجبا ولازما، وإن كان الأصل في البيع هو الحل، لكن بعد الشروط يصبح الوفاء بها واجب ولازم. نعم.
وقال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فعلق جواز الأكل بطيب النفس تعليق الجزاء بشرطه، فدل على أنه سبب له، وهو حكم معلق على وصف مشتق مناسب.
أنا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا، الأصل أن 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 الحل إنما هو للمرأة هذا المال، لكن إن طابت نفسا لزوجها بهذا المال فيجوز الأكل منه بناء على طيب النفس، فهذا التعليق معلق على هذا على هذا الشرط، فيكون الحل إذا وجد طيب النفس بالإذن في بالأكل منه. نعم.
فدل على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم، وإذا كان طيب النفس هو المبيح لأكل الصداق فكذلك سائر التبرعات، قياسا عليه بالعلة المنصوصة التي دل عليها القرآن.
نعم. يقول كذلك سائر التبرعات من الهبة ونحوها فإنها تصبح حلالا بناء على أن العلة واحدة. نعم.
وكذلك قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لم يشترط في التجارة إلا التراضي، وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح للتجارة، وإذا كان كذلك فإذا تراد المتعاقدان بتجارة أو طابت نفس المتبرع بتبرع ثبت حله بدلالة القرآن، إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله كالتجارة في الخمر ونحو ذلك.
نعم، يعني ثبت حله لزيد أو لعمر، أو ثبت حكما عاما كليا، ثبت كحكم كلي عام، لكن بقي متى يكون لزيد متى يكون لعمر، هذا يكون بالتصرف الجزئي من كل شخص. نعم.
وأيضا فإن العقد له حالان، حال إطلاق وحال تقييد، ففرق بين العقد المطلق وبين المعنى المطلق من العقود.
نعم، يقول وأيضا فإن العقد له حالان، حال إطلاق وحال تقييد، ففرق بين العقد المطلق وبين معنى المطلق من العقود. العقود لها حالان، حال إطلاق وحال تقييد. حالة إطلاق مثلا قلت أبيعك هذه الدار، هذا مطلق ما في شروط، فإذا اشترى المشتري تملك هذه الدار بمجرد العقد وأصبح ينتفع بمنافع هذه الدار والتصرف فيها كما يشاء، ببيع سكنة هبة إلى آخره. لكن لو قال أبيعك هذه الدار بشرط أن أسكنها لمدة شهر أو سنة، هذا يصبح إيش؟ يصبح العقد مقيد، يصبح العقد مقيد. فهذا معنى كلامه أن العقد له حالان، حال إطلاق وحال تقييد، ففرق بين العقد المطلق وبين معنى المطلق من العقود. في فرق، إذا قلت أبيعك هذه الدار وما اشترط شروط، فإن الملك ينتقل للمشتري ويتصرف فيه كما يشاء. لكن لو قلت أبيعك هذه الدار بشرط أن أسكنها لمدة سنة، البيع ينتقل لكن المنفعة تبقى للمشتري على حسب ما اشترط، على حسب ما اشترط، فيكون هذا العقد مقيد وليس مطلق. نعم.
فإذا قيل هذا شرط ينافي مقتضى العقد، فإن أورد به،
إذا أورد إيراد وقيل فإذا قيل هذا شرط ينافي مقتضى العقد، ما هو مقتضى العقد؟ إن الملك ينتقل إلى المشتري ويتصرف فيه، لكن أنت قلت أبيعك الدار وأسكنها شهر أو سنة، الملكية تنتقل لكن المنفعة تبقى. يقول فإذا قيل هذا شرط ينافي مقتضى العقد، هل هو ينافي مقتضى العقد أو ينافي مقصود العقد؟ سيبين. قال فإن أريد
به ينافي العقد المطلق فكذلك كل شرط زائد وهذا لا يضر.
يقول فإن أريد به ينافي العقد المطلق يعني الذي خلى من الشروط فكذلك كل شرط زائد وهذا لا يضره، هو كل شرط زائد يعتبر من هذا الوجه ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن لا يكون فيه شروط، وإذا دخلت الشروط نافى مقتضى العقد. لكن هل الممنوع هو منافاة مقتضى العقد من بعض الوجوه أو من كل الوجوه؟ الممنوع هو إذا كان من كل الوجوه، أما إذا كان من بعض الوجوه فالشارع له مقصد، لأن الإنسان أيضا له مقصد عندما يشترط ويستثني هذه الأشياء. ولذلك لما باع النبي صلى الله عليه وسلم جمله لجابر رضي الله عنه، اشترط جابر لما باع جابر جمله للنبي صلى الله عليه وسلم واشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه، اشترط جابر حملانه إلى المدينة، اشترط منفعة وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن لو كان الشرط في العقد ينافي المشروط أو ينافي العقد من كل وجه، هذا الذي لا يجوز. لو قال أبيعك هذه الدار بشرط أن لا تبيعها ولا تهبها ولا تسكنها، هذا إيش؟ هذا ينافي مقتضى العقد ومقصود العقد من كل وجه، هذا الذي لا يجوز. وانكحك المرأة لكن بشرط لا تدخلوا بها. طيب كيف؟ لكن إذا اشترط شروطا، مثلا اشترط المرأة لا يتزوج عليها، لا يسافر بها، أو زيادة في المهر، أو اشترط هنا في الدار يسكنها شهر، هذا لا ينافي مقتضى العقد من كل وجه، لكن كونه نافاه من بعض الوجوه هذا لا يمنع حله، لأن كل شرط زائد هو على هذا المعنى. ولذلك قال فإن أريد به ينافي العقد المطلق، اقرأ فإن أريد به،
فإن أريد به ينافي العقد المطلق فكذلك كل شرط زائد وهذا لا يضر.
كل شرط زائد منافاة العقد المطلق، كل شرط زائد هو ينافي العقد المطلق، لأن العقد المطلق هو الذي خلى من الشروط. وإن أريد به،
وإن أريد ينافي مقتضى العقد المطلق والمقيد احتاج
وإن أريد ينافي مقتضى العقد المطلق والمقيد، يعني ينافي العقد من كل وجه،
احتاج إلى دليل على ذلك.
احتاج إلى دليل على ذلك، احتاج إلى دليل على ذلك يمنع منه. نعم.
وإنما يصح هذا إذا نافى مقصود العقد، فإن العقد إذا كان له مقصود يراد في جميع صوره وشرط فيه ما ينافي ذلك المقصود، فقد جمع بين المتناقضين، بين إثبات المقصود ونفيه، فلا يحصل شيء. ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق، بل هو مبطل للعقد عندنا.
نعم. ولذلك يقول فإن أريد به ينافي العقد المطلق فكذلك كل شرط زائد وهذا لا يضره، كون اشترط شرطا زائدا على مقتضى العقد المطلق هذا لا يضر. يقال وإن أريد به أنه ينافي مقتضى العقد المطلق والمقيد، يقال له هات الدليل على أنه ينافي مقتضى العقد المطلق والمقيد، يقول احتاج إلى دليل على ذلك. وإنما يصح يعني القول بالإبطال والإفساد إذا نافى مقصود العقد وليس مقتضى العقد، إذا نافى مقصود العقد بحيث أنه أتى على العقد فسلبه المعنى المقصود منه بالشرع، فهذا هو الذي يبنى. أبيعك بشرط لا تبيع ولا تهب، وزوجك بشرط لا تدخل بالمرأة ولا تنتبه، فهذا ينافي مقصود العقد، فهذا هو الممنوع. نعم.
والشروط الفاسدة قد تبطل لكونها تنافي مقصود الشارع، مثل اشتراط الولاء لغير المعتق.
نعم. يقول الشروط الفاسدة قد تبطل لكونها تنافي مقصود الشارع، وإن كانت لا تنافي مقصود العقد، وسيمثل باشتراط الولاء. اشتراط الولاء إذا شخص اعتق عبدا واشترط البائع أن يكون الولاء له وليس للمشتري، هذا ينافي مقصود العقد؟ ما ينافي مقصود العقد، ما ينافي مقصود العقد، لكنه ينافي مقصود الشارع، لأن الشارع هو الذي قال الولاء لمن أعتق. فقد يكون الشرط فاسدا لكونه ينافي مقصود العقد، وقد يكون فاسدا لكونه ينافي مقصود الشارع. فالفساد لا يتعلق فقط بمقصود العقد، وقد يتعلق بمقصود الشارع. نعم. والشروط الفاسدة
فإن هذا لا ينافي مقصد العقد ولا مقصوده، فإن مقصوده الملك، والعتق قد يكون مقصودا للعقد، فإن الشراء العبد لعتقه يقصد كثيرا، فثبوت الولاء لا ينافي مقصود العقد، وإنما ينافي كتاب الله وشرطه، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كتاب
الله. اشتراط العبد لعتقه يعني هذا لا ينافي مقصود العقد، لكنه ينافي مقصود الشارع، الشارع هو الذي منع من ذلك. نعم.
كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، فإذا كان الشرط منافيا لمقصود العقد كان العقد لغوا.
جميل. فإذا كان الشرط منافيا لمقصود العقد كان العقد لغوا، مثل إيش؟ اللي ذكرنا أول، أبيعك الدار بشرط لا تسكنها، زوج المرأة بشرط لا يدخل بها. وإذا كان منافيا أيضا،
وإذا كان منافيا لمقصود الشارع كان مخالفا لله ورسوله. فأما إذا
وإذا كان منافيا لمقصود الشارع مثل اشتراط الولاء للبائع. نعم.
فأما إذا لم يشتمل على واحد منهما فلم يكن لغوا. نعم. ولا اشتمل على ما حرمه الله ورسوله، فلا وجه لتحريمه.
نعم. فأما إذا لم يشتمل على واحد منهما، يعني لم يكن منافيا لمقصود العقد ولم يكن منافيا لمقصود الشارع، فلم يكن لغوا. نعم.
بل الواجب حله، لأنه عمل مقصود للناس يحتاجون إليه، إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه، فإن الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه، ولم يثبت تحريمه فيباح لما في الكتاب والسنة مما يرفع الحرج.
أين يعني إذا كان لم يشتمل على منافاة مقصود العقد ولا منافاة مقصود الشارع، فيبقى على الأصل الذي هو الحل، لأنه عمل مقصود للناس والناس يحتاجونه، وجاء في الكتاب وفي السنة ما يرفع الحرج عن الناس، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. وأيضا
فإن العقود والشروط لا تخلو إما أن يقال لا تحل ولا تصح إن لم يدل على حلها دليل شرعي خاص من نص أو إجماع أو قياس عند الجمهور، كما ذكرناه من القول الأول، أو يقال لا تحل وتصح حتى يدل على حلها دليل سمعي وإن كان عاما، أو يقال تصح ولا تحرم إلا أن يحرمها الشارع بدليل خاص أو عام.
نعم. يعني الأقسام ثلاثة. إذن الأقسام كم؟ ثلاثة. يقول أيضا فإن العقود والشروط لا تخلو إما أن يقال لا تحل ولا تصح، كما هو إيش؟ القول الأول الذي ذكره في أول القاعدة، قول أهل الظاهر ومن معه أن الشروط والعقود لا تحل إلا إذا ورد دليل خاص يدل على حلها. قال إن لم يدل على حلها دليل شرعي خاص من نص أو إجماع أو قياس عند الجمهور، هو ذكر الجمهور هنا بناء على ما ذكره في أول القاعدة، هذا الأول، هذا القسم الأول. أو يقال لا تحل وتصح، لا تحل ولا تصح، يعني إن العقد يحرم لكن التصرف يصح، لكن التصرف يصح، مثل ما يقول بعض أهل العلم البيع بعد النداء الثاني في الجمعة. من أهل العلم الجميع يرى أنه يحرم، لكن هناك من يرى أنه يحرم ويصح، بمعنى إذا عقد بيعا صح البيع لكن مع الإثم. أو شخص باع صاعين من بر بصاع من بر، فيقال العقد يصح لكن يلغى الزائد، الصاع الزائد هذا يلغى ويبقى صاع بصاع، فقال العقد يصح والعقد يحرم لكن المعاملة نفسها تصح ويلغى الشيء الفاسد الذي فيها. فيكون القسم الثاني لا تحل وتصح، تصح من ناحية التصرف وإن كانت حراما، وإن كانت حراما. أو يقال لا تحل وتصح حتى يدل على حلها دليل سمعي وإن كان عاما، أو يقال تصح وتحرم، تصح تصح ولا تحرم، الذي يعني تصبح حلالا صحيحة وليست حراما إلا أن يرد، إلا أن يحرمها الشارع بدليل خاص أو عام، إلا أن يحرمها الشارع بدليل خاص أو عام. إذن ذكر أن الأقسام كم قسم؟ ثلاثة. قسم لا تحل ولا
تصح
كما هو قول أهل الظاهر بالنسبة للعقود والشروط، وقسم يقول تحل لكنها لا تصح، لا تحل لكنها تصح، يعني محرمة لكنها تصح مع الإثم، والثالث أنها تصح ولا تحرم إلا إذا ورد دليل خاص يمنع من ذلك. فما لم يرد دليل بخصوصه على المنع من هذا الشرط أو من هذا العقد على القول الثالث، يبقى الشرط حلالا وصحيحا وتترتب عليه آثاره. الأول واضح بناء على أصلهم أنهم لا يرون حل هذه الشروط ولا جواز هذه الشروط إلا بدليلها الخاص، والثالث أيضا واضح لأنهم يرون أنه ما لم يرد دليل من الشرع بخصوصه يمنع شيئا بعينه فإن الأصل هو الحل والتصرف، لكن الثاني هو الذي يقول لا تحل وتصح، لا تحل ولا تصح، وإن كان الصحيح أنها إذا لم تحل فإنها لا تصح، إذا لم تحل فإنها لا تصح، لأن الصحة مرتبة على التحريم، فمتى حرم الشيء بعينه فإنه غير صحيح، لأن لو صححناه لكان هذا منافيا لمقصود الشارع من تحريمه، لو صححناه طيب ما الشارع له مقصود بالنهي عن ذلك هو المنع منه، فإذا صححناه نافينا مقصود الشارع، فالصحيح أنه لا يقال يصح ولا يحرم، فيكون التقسيم الصحيح ثنائي، إما أن نقول لا تحل ولا تصح، وإما أن نقول تصح ولا تحرم. نعم.
والقول الأول باطل.
والقول الأول باطل. ما هو القول الأول؟
لا تصح ولا تحل.
أن العقود والشروط لا يصح منها إلا ما دل الدليل الخاص على حله. باطل. لماذا باطل؟
لأن الكتاب والسنة دل على صحة العقود والقبوض التي وقعت في حال الكفر، وأمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شيء محرم.
لاحظ يقول لأن الكتاب والسنة دل على صحة العقود والقبوض التي وقعت في حال الكفر، وقعت في حال تصرف الكفار فيها قبل إسلامهم، وأمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شيء محرم، يعني عقود أهل الجاهلية وتصرفات أهل الجاهلية بعد إسلامهم فإن الشرع أبقاهم على ما كانوا عليه إلا إذا كان ورد في الشرع شيء بخصوصه يمنع من هذه المعاملة. شخص تزوج وكان العقد ليس على ما كانوا عليه في الجاهلية، الإسلام يقره، لكن شخص نكح في الجاهلية أكثر من 4 بعد إسلامه يقتصر على 4 ويترك الزائد لأن الإسلام حرم هذه. شخص كان في الجاهلية قد تزوج بأختين، الشارع هنا يمنعه من الاستمرار لأن في دليل في الشارع يمنع، لكن ما لم يرد فيه دليل بخصوصه جوز لهم البقاء على ما كانوا عليه، وهذا يؤكد إيش؟ إن الأصل هو الحل وعدم المنع، وأننا لا نحتاج لدليل خاص ليكون هذا الشيء حلالا، لكن نحتاج دليل خاص ليكون هذا الشيء ممنوعا. نعم.
فقال سبحانه في آية الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فأمرهم بترك ما بقي لهم من الربا في الذمم،
أمرهم بترك ما بقي لهم من الذمم في الربا، لكن ما تصرفوا فيه قبل إسلامهم وقبل يعلموا بحرمته بقي عفو لهم، أما ما بقي لهم عند الناس فيه ربا فيمنعون منه لأن الإسلام يحرم ذلك. نعم.
ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا، بل مفهوم الآية الذي اتفق العمل عليه يوجب أنه غير منهي عنه، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عام حجة الوداع الربا الذي في الذمم ولم يأمرهم برد المقبوض، وقال صلى الله عليه وسلم: أيما قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم.
نعم.
وأيما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام.
أي نعم. ولذلك يقول إيش؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عام حجة الوداع الربا الذي في الذمم، وليس الربا الذي كسبوه قبل إسلامهم، ولم يأمرهم برد المقبوض الأشياء التي قبضوها من ربا وغيره، وقال صلى الله عليه وسلم: أيما قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وأيما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. نعم.
وأقر الناس على أنكحتهم التي عقدوها في الجاهلية ولم يستفصل أحدا، هل عقد به في عدة أو في غير أو غير عدة، بولي أو بغير ولي، بشهود أو بغير شهود.
نعم، وأقر الناس على أنكحتهم التي عقدوها في الجاهلية ولم يفصل أحد، ما قال لكل واحد منه كيف عقدت، هل هو في عدة أو في غير عدة، هل هو بولي أو بغير ولي، بشهود أو بغير شهود. نعم،
ولم يأمر أحدا بتجديد النكاح ولا بفراق امرأته.
نعم،
إلا أن يكون السبب المحرم موجودا حين الإسلام.
ولم يأمر أحدا بتجديد نكاح ولا بفراق امرأته إلا أن يكون السبب المحرم موجودا حين الإسلام كما سيمثل له. نعم،
كما أمر غيلان بن سلمة الثقفي الذي أسلم وتحته 10 نسوة أن يمسك 4 ويفارق سائرهن.
لماذا يمسك 4؟ لأن الإسلام إنما جاز 4، وما زاد على 4 يفارقهن. نعم،
وكما أمر فيروز الديلمي الذي أسلم وتحته أختان أن يختار إحداهما ويفارق الأخرى.
نعم، لأنه لا يجوز في الإسلام الجمع بين الأختين.
وكما أمر الصحابة من أسلم من المجوس أن يفارقوا ذوات المحارم،
لأن الإسلام حرم ذلك.
ولهذا اتفق المسلمون على أن العقود التي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم تكن محرمة على المسلمين.
إذن هذا هو الشاهد، أنه يحكم بصحة ما لم يكن إيش؟ محرم على المسلمين. إذن ما لم يكن محرما فالأصل فيه الحل، عدم التحريم. نعم،
وإن كان الكفار لم يعقدوها بإذن الشارع، ولو كانت العقود عندهم كالعبادات لا تصح إلا بشرع لحكموا بفسادها أو بفساد ما لم يكن أهله مستمسكين فيه بشرع.
نعم، يقول وإن كان الكفار لم يعقدوها بإذن الشارع، يعني هم ما عقدوها بإذن الشارع هذه العقود التي كانت بينهم، ولو كانت العقود عندهم كالعبادات لا تصح إلا بشرع لحكموا بفسادها، يعني لحكم أهل الإسلام بفساد تلك العقود. لو شبهنا المعاملات بالعبادات، لأن الأصل في العبادات الحظر إلا بدليل، وعكسها المعاملات الأصل عدم المنع إلا بدليل. يقول أو بفساد ما لم يكن أهله مستمسكين فيه بشرع، ما لم يكن أهله مستمسكين فيه بشرع، يعني فيه دليلها الخاص الذي يدل عليه. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.